أيها الإخوة الكرام، لم يكن أحد يحسب أن نكون بحاجة إلى أن نحدث الناس عن الرذولة وأن نذكرهم بصفات الرجال وسماتهم. فالرذولة وصف اتفق العقلاء على مدحه والثناء عليه. يكفي حين تمدح إنسانا أن تصفه بالرذولة، وحين تذمه وتعيبه أن تنفي عنه الرذولة. أليس الأب والمعلم يعاتب ولده بنفي الرذولة قائلا ألست رجلا؟ أليس يذكره بالرذولة قائلا له لقد أصبحت الآن رجلا؟ أليس يعيبه ويذمه حين يقول إنك طفل ولست من الرجال؟ يتطلع الصغير والصبي إلى ذلك اليوم الذي يوصف فيه بالرذولة، ويحدث من حوله من الصغار والكبار عما سيفعل حين يكون رجلا. إنه يتشبه بالرجال في حديثهم وفي مشيتهم وفي لباسهم. وحين تعود إلى دنيا الناس ترى العجب من أخلاقهم وطباعهم، وترى ما لا يخطر لك على بال، لكنك مع ذلك كله لا ترى فيهم من يرضى بأن تنفى عنه الرجولة. إنه أمر يتفق عليه الجميع، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عاقلهم وسفيههم. بل أنت ترى كثيرا من الحمقى والسفهاء يبررون حماقتهم بأنها مقتضى الرجولة. ومع هذا كله فالمسافة بين واقع الناس وبين الرجولة ليست مسافة قريبة. فالبول بين الواقع والدعوى شاسع، وواقع الناس يكذب ادعاءهم. فيما مضى في عصر العرب الأوائل كانت الرجولة إرثا، كانت مسخرة وممدحة. وبغض النظر عن من حط إليه أولئك من السفاسف والرذائل، فقد كان لديهم سمو في الأخلاق ونبل في المعدن، ولذا فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعث في خير الناس. لقد خلق الله عز وجل الخلق عربا وعجما، وجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم من العرب، فهم خير فرق الناس، وهو صلى الله عليه وسلم خيرهم وأبرهم وأتقاهم وأكملهم رجولا. وفي عصر الحضارة والمدنية المعاصرة، في عصر غزو الفضاء وحرب النجوم، في عصر التقنية والاتصال، تحول العالم إلى قرية صغيرة. فارتقى الناس في عالم المادة، وانحطوا في عالم الأخلاق والقيم. صعدوا إلى الفضاء وأقدامهم في الحضيض، تطلعوا إلى الإنجاز المادي وهمهم يدور حول شهواتهم وأهوائهم. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وورث المسلمون وذرية العرب الأوائل ورثوا من هؤلاء العفن والفساد، ورثوا منهم مساوئ الأخلاق، وساروا وراءهم في لهات وسعار، فلا للمدنية والحضارة أدركوا ولا لأخلاقهم ورجولتهم أبقوا. فاندثرت الأخلاق والشيم مع عالم المادة، وصرت بحاجة إلى أن تذكر الرجال بسمات الرجولة، وتطالب الشباب بأن يكونوا رجالا لا صغارا. إن هذا يدعونا إلى أن نتحدث عن الرجولة، إن هذا يدعونا إلى أن نذكر الرجال بسمات الرجولة وصفات الرجولة. ومثل هذا الحديث ليس عيبا لأولئك الذين تحلقوا في هذا المكان وجاءوا فهم من خير الرجال وأبرهم، لكننا جزء من هذا المجتمع، هذا الخيال المتكامل، نتأثر بما فيه ونؤثر فيه، ونحن ينتظر منا أن نحمل لواء الإصلاح والتغيير والبناء في المجتمع. فنحن بحاجة إلى أن نتذكر ونذكر أنفسنا بسمات الرجال وصفاتهم، لأن من مهمتنا جميعا أن نسعى في بناء بطولة في مجتمعاتنا. ولئن كان أمرا اكتسبناه وتربينا عليه، فهذا لا يعني بالضرورة أننا لا نحتاج إلى أن نذكر به، خاصة حين نريد أن نحمله إلى الآخرين، وحين يراد منا أن نربي أبناءنا وجيلنا على هذا المعنى. الرجل في اللغة يطلق على الذكر من بني الإنسان، وهو ضد المرأة. قال في اللسان: الرجل معروف، الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأة. وعلى هذا المعنى فكل من لم يكن امرأة من بني البشر فهو رجل. لكن الرجولة في عرف الناس اليوم تعني معنى زائدا عن مجرد الذكورة، فهل لهذا العرف أصل في لغة العرب أم أنه أمر تعرف الناس عليه؟ ولا حرج في ذلك، الأمر ليس إشكالا في المصطلح، حديثنا ليس عن المصطلح، حديثنا عن المضمون، حديثنا عن المعنى الذي يتحدث الناس حوله ويطالب الآباء أبناءهم به والمعلمون تلامذتهم به، يطالبونهم أن يكونوا رجالا وأن يعيشوا في مصاف الرجال. فحديثنا عن المعنى والمضمون، والأمر لا يعني بقليل أو كثير مدى صلة هذا المعنى أو مدى صحة هذا المعنى في استعمال العرب الأوائل. لكننا حين نفتح في معاجم اللغة ونبحث فيها فإننا نجد ما يوحي ذلك، نجد أن العرب وإن أطلقوا الرجولة على ضد المرأة على الذكورة فإنها قد تأتي ويراد بها معنى زائدا، تأتي ويراد بها معنى قد يتحقق في بعض الرجال دون غيره. وها هي بعض الأمثلة مما ذكره أهل اللسان في ذلك. قال في لسان العرب، قال ابن سيدة: وقد يكون الرجل صفة، أي تكون صفة وليست لمجرد الذكورة فقط، يعني بذلك الشدة والكمال. وعلى ذلك أجاز سيبويه الجر في قوله: مررت برجل رجل أبوه. وقال في موضع آخر: إذا قلت هذا الرجل فقد يجوز أن تعني كماله وأن تريد كل رجل تكلم ومشى على رجلين فهو رجل، لا تريد غير ذلك. وفي معنى تقول: هذا رجل كامل، وهذا رجل أي فوق الغلام. ويقال: رجل جيد الرجلة ورجل بين الرجولة والرجلة والرجلية والرجولية. وهذا أرجل الرجلين أي أشدهما، أو فيه رجلية ليست في الآخر. والرجيل القوي على المشي الصبور، والرجيل أيضا من الرجال الصلب. إن هذه المعاني توحي بأن لهذا الاستخدام العرفي لدى الناس أصل، فكما أن الرجل يراد به الذكر من بني الإنسان فهو يعني وصفا زائدا. ومن ثم فقد تنفى الرجولة عن طائفة من الناس، وإن كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وينجبون البنين والأحفاد. ويطلق الرجل على البالغ فيقال: هذا غلام وذاك رجل. فالبلوغ به يتأهل المرء للمسؤولية ويدرك منزلة الرجال وينزله الناس منازلهم، كيف لا وقد أمره من خلقه تبارك وتعالى وهو أعلم به من نفسه ومن الناس، أمره عز وجل ونهاه وحمله أعظم مسؤولية. إذن فالرجولة هي اتصاف المرء بما يتصف به الرجال عادة، ولهذا فالجلد والصبر والقوة والتحمل هي من معاني الرجولة. وفي القرآن الكريم جاء وصف الرجولة في مواضع، ومنها تحمل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لأعباء الرسالة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومما جاء في التنزيل صدق الرجل فيما عاهد الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن صفات الرجال في كتاب الله عز وجل عدم الانشغال بالعوارض عن الذكر والآخرة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن سمات الرجال من كتاب الله حب التطهر، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ومع ذلك قد جاء في القرآن الكريم استخدام الرجل في مقابل النساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. وجاء وصف طائفة ممن سيق خبرهم في سياق الذم بأنهم رجال، قال عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لكن هذا لا ينفي ولا يعني نفي أن يكون الغزولة إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، وهو موضوع حديثنا. يدرك المسلمون أيها الإخوة والأخوات، يدرك المسلمون جميعا، صغيرهم وكبيرهم، جاهلهم ومتعلمهم، يدركون مهما كان علمهم ومهما كانت ثقافتهم أن الله عز وجل لم يخلق الناس ولم ينجبهم إلا لعبادته تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثم فمنزلتهم وقيمتهم تقاس بمدى تحقيقهم لهذه الغاية، فهم يوزنون بالتقوى والصلاح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما أن كمال فضولة المرء بكمال تقواه وطاعته، فالتقوى والطاعة تهذب الأخلاق وتسمو بالنفوس وتعلو بصاحبها إلى مصاف الرجال. وها هو صلى الله عليه وسلم يعبر عن مقصد من مقاصد رسالته قائلا: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويخبر أن خيار الناس حاسنهم أخلاقا الذين يعلقون ويؤلقون. ففضولة المرء تقاس بمدى تحقيقه لتلك الغاية التي خلق من أجلها، العبودية لله تبارك وتعالى، تقاس بمدى تحقيقه للتقوى، فأكرم الناس عند خالقهم أتقاهم، أتقاهم له عز وجل وأعبدهم له. والتقوى والعبادة والطاعة تهذب الإنسان وتربيه، تهذبه وتربيه وتعلي فيه سمات الرجولة. وحين ترى رجلا، حين ترى رجلا من الصالحين وتعيب عليه شيئا مما يفتقده الرجال، فإنه لو اتقى الله عز وجل حقا لما كان كذلك. الناس معادن، إن الرجال الذين تتحقق فيهم سمات الرجولة الحقة حين يستضيئون بنور الإيمان يغدو لهم أثر ليس لغيرهم من الناس، ليس لغيرهم الذين سبقوهم بالإيمان والطاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقط. وفي رواية: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. إن معادن الناس يسودون في الجاهلية ويسودون في الإسلام، وأثرهم في نصر الدين والقيام به ليس كأثر غيرهم من سائر الناس. الرجولة بين المظهر والمضمون. الناس تأثرهم المظاهر ويسحرهم بريقها، فمن يجلونه ويقدرونه ليس بالضرورة هو أهل الإجلال والتوقير، ومن يحتقرونه ويزدرونه قد يكون من أولياء الله الصالحين المقربين، وماذا يضيره حين يرضى عنه الله عز وجل ويسخط عنه الناس. لذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن لا تحصرهم المظاهر. فالرجولة مضمون قبل أن تكون مظهرا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض مثل هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وها هو نموذج من الرجال الذين بلغوا هذه المنزلة وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس ابن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا فيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد نسل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر الله. رواه البخاري. إنهم ضعفاء يستضعفهم الناس، لكن ذلك لا يضيرهم، فعند الله فهم أهل المنزلة العالية. عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواب مستكبر. رواه البخاري. وها هو نموذج آخر يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح والتقى وإجابة الدعاء، وهو مع ذلك يعيش في دحماء الناس، فلا يقيم له من تكسرهم المظاهر والماء. عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفرني. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رتب البيت قليل المساء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مرال ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته غردة، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟ رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليصة، إن تعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانفكت، وإذا شيك فلا انتقش. وبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعت رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هؤلاء هم الرجال حقا. وإن كان الناس لا يرون في مظاهرهم، وإن كان الناس لا يرون فيما يبدو لهم ما يرفع هؤلاء إلى مصاف أولئك الذين يعلوهم، أولئك الذين يعليهم الناس الذين تأثرهم المظاهر، ويخدعه فريقها وتقف الموازين عندهم من خلال ما تدركه أبصارهم ومن خلال ما ينطبق على تلك القيم التي يعلونها ويجعلونها هي المقياس التي يقيسون بها الناس. فمن جازها علت مكانته وارتفعت منزلته، ومن قصر دونها احتقره الناس وأهانوه. وعاهم أصحاب النار عافانا الله وإياكم يتنادون يوم القيامة: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. نعم، فقد اتخذوهم سخريا، أم يعتقدون أن أبصارهم قد زاغت عنهم؟ لا، لكن موازينهم كانت غير الموازين الحقيقية، فسخروا منهم، وكتب الله عز وجل لهم أنهم هم الفائزون المفلحون. يوم القيامة تطيش المظاهر بأصحابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. والحديث في الصحيحين. وفي رواية: الرجل العظيم السمين الطويل يكون الشرور. الرجولة روح أكثر منها جسد، وكما أن الرجولة في المضمون لا المظهر، فهي في الروح إلى الجسد. فربما أوتي بسطة في الجسم وصحة في البدن يطيش عقله فيرجو كالهباء، ورب إن كان معوق البدن وهو مع ذلك يعيش بهمة الرجال. ولهؤلاء سلف كعمر بن جموح رضي الله عنه الذي أصر على أن يطأ بعرجته الجنة. وفي العصر الحديث يوقد شرارة الجهاد في الأرض المباركة رجل لا تحمله قدماه، ويقاضى بأن يغيب عن الناس مدى الحياة لولا أن كانت مصالح لأعدائه تقتضي المساومة على أن يسمح له بأن يتنفس الهواء النقي. مفاهيم خاطئة حول الرجولة: يسعى الناس لتحقيق الرجولة والانتباه بها، وينفرون من أن يوصفوا بنقصها. لذا فأولئك الذين لا يسعفهم رصيدهم من الرجولة يلجؤون إلى أساليب ترفع لهم هذا النقص وتسد لهم هذا الخلل، ومن ذلك إثبات الذات. وكثيرا ما يلجأ الشاب المراهق لذلك فيصر على رأيه ويركب رأسه، وتغدو مخالفة رأي معلمه أو والده مطلبا لحفظ ذاته، فلسانه دوما يرد: ألست رجلا؟ ألست أدرك مصالح نفسي؟ كيف يكون مصيري بيد الآخرين؟ ويسهم رفاقه وأقرانه في دفعه إلى هذا التصلب، مشيدين برجولته ونجاحه، ومعيرين من لا يخالفه الحظ في الانتصار على السلطة الغاشمة في نظره. وربما يكون جهل بعض المربين بحاجات هذا الشاب وسماته مدعاة لهذا التصلب. لكن هذا الشاب لو أدرك أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بخفض الجناح للوالدين فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولو أدرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لشاب جاء يريد أن يصحبه في الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أن يعود إلى والديه: اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، لو أدرك ذلك لكان له شأن آخر. إن الشاب الذي يملك مقومات الرجولة ليس بحاجة إلى تصنعها وإقناع الآخرين بها، فما لم تنفك حاله بذلك وما لم تشهد أفعاله برجولته فالتصنع لن يقوده إلا إلى مزيد من الفشل والإشباط. وبدلا من ذلك فالأولى به أن يقنع من حوله برجولته من خلال اتزانه وهدوءه، وأنه لم يعد يستفز كالأطفال، ومن خلال قدرته على إدارة الخلاف مع الآخرين، ومن خلال قدرته على إبداء رأيه لمن يكبره سنا وقدرا، وأن يقدم هذا الرأي بلغة تليق بمقام المخاطر، ومن خلال نبذ رأيه وانطلاقه من أسس موضوعية تقنع الآخرين. ومن المفاهيم الخاطئة والرجولة التصلب في غير موطنه. يعد كثير من الناس الثبات على الكلمة التي تقال مظهرا من مظاهر الرجولة، لذا توصف الكلمة بأنها كلمة رجل، ويعيره الناس حين يتراجع عن كلمة قالها يعيرونه بارتفاع الرجولة. لا شك أن من الرجولة الحقة أن يصر الرجل على كلمة حق قالها يريد بها وجه الله، وأن يستعد لدفع الثمن من أجلها ولو كان غاليا، وأن يأبى التراجع مهما كلفه من ثمن. ومن الرجولة الحقة أن يصر المرء على الوفاء بوعد كريم نبيل قطعه على نفسه ولو كلفه ذلك ثمنا باهظا. لكن حين يقول كلمة يدرك أن الحق بخلافها، أو حين يجل بكلمة لا يريد بها وجه الله، أو حين يفتح له من حوله الطريق فيستبين له بعض ما كان يجهل أو يذكر ما كان ينسى، حين يفتح له من حوله الطريق فيستبين له بعض ما كان يجهل أو يذكر بعض ما كان ينسى، فالرجولة حينها أن يعود إلى الحق، والرجولة الحقة أن يقول بشجاعة إنني أخطأ وبالباطل نطق. من السهل أن يتشبث المرء بباطله أو يصر على كلمته، لكن الشجاعة أن ينتصر على نفسه، أن لا يسيره إلا الحق، أن يتجرأ على الموقف الذي يضعف الكثير عن التجرؤ عليه فيتراجع عن قول الباطل ويخضع للحق. ومن المفاهيم الخاطئة للرجولة القسوة على الأهل. الرجال قوامون على النساء كما جاء في كتاب الله تعالى، والرجل هو الآمر الناهي والسيد المطاع في بيته، وهي سنة للحياة الزوجية لا تستقيم بدونها، سنة يدركها العقلاء ويتعبد باتباعها المسلمون للصيام. وثمة فئة من الأزواج يدير بيت الزوجية كما تدار المعركة، ويبني سورا من الأوهام حوله يخشى أن يفترق فتهان رجولته فيقصو على أهله ويسوقهم بالحليب والنار. إن معالم الرجولة لدى هؤلاء استقرت في أن يقول لا لأجل أن يقول لا، أن يرفض إعادة النظر في رأي رآه أو موقف اتخذه، أن يوصد الأبواب أمام الحوار أو الاستماع لشريكة عمره وحياته. إن البيوت لا تبنى إلا على السكن والطمأنينة، ولا تشاد أسوارها إلا بالرحمة والشفقة، لذا امتن الله تبارك وتعالى على عباده بهذه المنة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن حال أولئك الذين يتصنعون الرجولة في بيوتهم حال من فقدوا الرحمة والمودة، وأين هم من صاحب الرجولة الحقة الذي آتاه الله كمالها وجمالها؟ حين كان حاجا للبيت العتيق أصاب زوجته ما يصيب بنات آدم، فلم تعتمر معه قبل حجه، وأعلمها صلى الله عليه وسلم أن حجها حج وعمرة، لكنها تألمت رضي الله عنها وسألته أن يأذن لها في العمرة، فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن لبى رغبتها. وصفه جابر رضي الله عنه بقوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا حوت الشيء شابعها عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا حوت الشيء شابعها عليه. أين هذا الحال وهذا الواقع من أولئك الذين يفتخرون ويعتزون بأن رجولتهم تحققوا في مخالفتهم لما تريد نساءهم، ولو كانت تريد حقا مشروعا، ولو كان ما تريده هو الحق، فالسيد المطاع والرجل الحق عند هؤلاء هو الذي يقول لا، وهو الذي لا يرضخ لطلبات أهله وزوجته. وحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عن أحب الناس إليه قال عائشة، وها هو صلى الله عليه وسلم يعطيها حظها من اللعب واللهو، فتقول: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة في السن حريصة على اللهو. لكن لينه صلى الله عليه وسلم وحبه لزوجه لم يكن دافعا له أن يقرها على أمر يسخط الله، فرضا الله أولى من رضا المخلوق، وطاعة الله أولى ما تؤسس عليه البيوت. فها هي تحقيق ما رآه صلى الله عليه وسلم وما فعله حين رأى أمرا منكرا. تقول رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. تلك مجالات الرجولة يحسب أصحابها أنهم يكونون رجالا بذلك، وما أتي هؤلاء إلا من جهلهم أو فشلهم في تحقيق الرجولة الحقة. ولو وعوا الرجولة وفهموها لعلموا أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يتصنعوها، إنها سلوك يفرض صاحبه، إنها روح يبدو أثرها على الناس دون أن يتصنعها صاحبها. أما أولئك الذين يتصلبون أو يركبون الباطل محتجين بأن هذا من شيم الرجال وشأنهم، فإن هؤلاء من أبعد الناس عن الرجولة الحقة. مجالات الرجولة، ما دامت تلك مجالات خاطئة فما المجالات الحقة للرجولة؟ إنها مجالات وميادين كثيرة، منها بل أهمها المجال الأول: الإرادة وضبط النفس. كثير هم أولئك الذين تبدو عنكرياتهم وطلبهم أمام الآخرين، لكنهم ينهارون مع من هو دون الآخرين وأقرب إليهم من غيرهم. إن أول ميدان تتجلى فيه الرجولة أن ينتصر الإنسان على نفسه، أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء. إن الرجل هو الذي تدعوه نفسه للمعصية فيأبى، وتتحرك فيه الشهوة فيكبح جناحها، وتبدو أمامه الفتنة فلا يستجيب لها. وأولى الناس بالثناء شاب نشأ في طاعة الله، حيث تدعو الصبوة أترابه وأقرانه إلى مقارفة السوء والبحث عن الفضيلة. ورجل تهيأت له أبواب المعصية التي يتسابق الناس إلى فتحها أو كسرها، تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول: إني أخاف الله. معشر الشباب، إن أول ما يدين الانتصار الانتصار على دواعي الرذيلة والانتصار على شهوات النفس، وأول ما يدين الهزيمة أن يدرك المرء خطأ الطريق ووعورة المسلك، لكن يجتازه لأنه لن يدرك أن يقول لنفسه: لا، فأين الرجال هنا؟ أين الرجال لينتصروا على أنفسهم؟ أين الرجال الذين يقودون أنفسهم ولا تقودهم، ويأمرونها ولا تأمرهم؟ إن أولئك الذين يهزمون في المعركة مع النفس أحرى بأن يهزموا في المعركة الكبرى مع العدو الغاشم. ولن تنتصر أمة يقودها نحو الميدان مهزومون. وها هم قادة المسلمين الذين سطروا الملاحم كان حاجيهم نحو النصر على العدو، الانتصار على الذات والاستعلاء على الشهوات. فها هو عبد الرحمن الداخل لما نزل من البحر إلى بر الأندلس وقد قدم إليه خمر ليشرب، فأبى وقال: إني محتاج لما يزيد عقلي لا إلى ما ينقصه. فعرف الناس من ذلك قدره. ثم أهديت له جارية جميلة فنظر إليها وقال: إن هذه لمن القلب والعين بمكان، وإن أنا لهوت عنها بمهمتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن لهوت بها عما أطلبه ظلمت مهمتي، فلا حاجة لي بها الآن. وكما أن الرجال ينتصرون على أنفسهم حين تدعوهم للهوى والصبابة، فهم ينتصرون عليها حين تدعوهم للغضب والحمية بغير ما يرضي الرحمن. الرجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال: تدرون ما الرقوب؟ قال: الذي لا ولد له. قال: الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال: تدرون ما الصعلوك؟ قال: الذي ليس له مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعلوك كل الصعلوك، الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصرع؟ قالوا: الصريع. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة، السرعة كل السرعة الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصدع غضبه. رواه أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن الاستجابة للاستفزاز والزمجرة والانفعال عند الغضب ورمي الشتائم كالصاعقة على القريب والبعيد أمر يجيده كثير، لكن الذي لا يجيده إلا الرجال الحلم حين تطيح العقول، حين تطيح عقول السفهاء، والعفو حين ينتقم الأشداء. ولذا أثنى القرآن على طائفة من المتقين ووعدهم بالمغفرة والجنان الواسعة فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والإحسان إلى من يسيء منزلة لا يطيقها كل الناس، إنما يطيقها الرجال. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يسوغ للإنسان أن يأخذ حقه وينتصر ممن يظلمه، لكن العفو والتنازل عن الحق من قيم الذين كملت سبلتهم ولا يطيقه إلا أهل العزائم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. المجال الثاني السخاء والجود، وهي صفة سادت عند العرب حتى صارت من أروع ميادين الفخر والثناء لديهم، وصارت بذلك أشعارهم وأمثالهم. يقول أحدهم: ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال شروق، ذريني وحطي من هوايا فإنني على الحسد ذاك الرفيع شفيق، ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حل من نجل الشفاء خفوق، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا صبوح باهن وصديق، وكل كريم يتقي الذم بالقرى وللخير بين الصالحين طريق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. ويأبى أن يأكل طعامه لوحده فلا يطيب له الطعام إلا مع الضيف، أي ابنة عبد الله وابنة مالكي ويا ابنة للبرقين والفرق الوردي، إذا ما صنعت زاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخا طارق أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. وحين يحل الضيف عليهم يحل بالترحاب واليمن والسعة، فراشي فراش الضيف والبيت بيته، ولم ينهني عنه غزال مقنع أحادثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يرجع. بل يكافئ الرقيق حين يجلب ضيفا لسيده، يكافئه بأعظم مكافأة ينتظرها مثله، أوقف فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح قر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فجاء الإسلام وأبقى مكارم الأخلاق وهذبها، أثنى على الكرم ودعا إليه لكنه هذبه، فبعد أن كان دافعه خوف المذمة أو الفخر على الناس صار الدافع رجاء موعود الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان أكرم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ورث الكرم من خليل الرحمن الذي تلقى الملائكة بعجل سمين. جاء الإسلام فاتسع مفهوم السخاء والجود لتكون ثمته الجود بالنفس في ميدان الوغى في سبيل الله، والجود بالنفس غاية الجود، وليربي المسلم على أن يجود بجهده ووقته وعلمه نصرة للدين ورفعة لكلمة الله ونفعا لعباده. المجال الثالث الهمم العالية، تسمو همم الرجال وتعلو وتتعلق بالمثل العليا، فيضعون الأمور في مواضعها ونصابها. اللهو لدى الرجال ترفيه واستجمام وإذهاب بالسعامة والملك، واستعادة للنشاط والهمة لتنطلق النفس محلقة في ميادين الأضرار. لكنه عند غير الرجال أمنية وحياة يعيشون لأجلها وينفقون الأموال في سبيلها ويفنون أعمارهم ويبنون شبابهم في الانشغال بها. ليس يعنيهم كم ضاع من العمر والوقت ما دامت اللهو والعبث، فقد ودعوا حياة الجد وطلقوها طلاقا باتا، بل سخروا من الجادين واستعلبوا ما هم فيه من بطالة وعبث. النموذج الحي أمامهم والمثل الذي يتطلعون إليه هو من يجيد فنون اللهو واللعب، فاسمه يتردد دوما على مسامع صغيرهم وكبيرهم، واللون الذي يعشقون هو الذي يذكرهم بفريقهم ومحبوبهم. إنها صورة مخزية من ذنوب الهمة، وأشد منها خزيا أن تعنى الأمم باللهو وتنفق عليه الملايين وأن تشغل أبناءها به. إن رسالة الأمة أسمى من العبث واللهو، فهي حاملة الهداية والخير للبشرية أجمع، فكيف يكون اللهو واللعب هو ميدان استعمالها، وهي تنحر وتذبح وتهان كرامتها وتمرغ في التراب. إن بناء النفوس وبذل الخير والهدى للناس وإعادة العز لأمة ذاقت الهوان، إن ذلك كله من أسمى همم الرجال وأولى ما ينشأ عليه الجيل. وحين تعلو همم الناشئة وتسمو وتتجاوز التوافح، يعلو صوت الأمة وتنهض من كبوتها. المجال الرابع النخوة والعزة والذباب. الرجال هم أهل الشجاعة والنخوة والذباب، وهم الذين تتسامى نفوسهم عن الذل والهوان. وقد كان للعرب الأوائل اعتناء بالشجاعة والنخوة، وكانت من مفاخرهم وأمجادهم. جاء في قلوب العرب، والعرب لم تزل رماحهم متشابكة وأعمارهم في الحروب متهالكة وسيوفهم متقارعة، قد رغبوا عن الحياة وطيب اللذات، كانوا يتمادحون بالموت ويتحاجون به على الفراش ويقولون فيه مات فلان حتى أنفه. يقول أحدهم: إذا القوم قالوا من فتى قلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أثر الذي، وإن أجعل الجل أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي. ويقول قائلهم: إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قول الكماة ألا أين المحامون، لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون. ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاء على من مات يبكون. فجاء الإسلام، جاء الإسلام فربى أبناءه على الشجاعة والعزة والحمية، وجعل الجبن والهوان من شر ما ينقص الرجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل صح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود. وكان القدوة للأمة في الشجاعة كان رسولها صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخاني واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه وفي عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. وفي حنين حينما انكشف المسلمون ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول براء بن عازب رضي الله عنه: ولقد كنا إذا حمى الوقيق نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع الذي يحامي به. وهدف الإسلام العزة والشجاعة، فلم تعد عند أتباعه ميدانا للفقر والخيلاء، بل هي ميدان للنصر للدين والذب عن حياضه. والخوف من أهل الضلال تلبيس من الشيطان، والمؤمن الذي يمتلئ قلبه بمخافة الجبار لا يخاف سواه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني. ومن ثم فلم يأتي المرء الخوف إلا من قبل نقص إيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. المجال الخامس الغيرة. الرجال يغارون على الحرمات، فالأعراب لديهم أسمى من المال وأسمى من كل ما يملكون. وقد كان العرب الأوائل أمة غيرة وحنية، فمع ما هم فيه من شرك وضلال ومع جرأتهم على الفواحش، فللأعراب لديهم منزلة وللحرمات مكانة، قال عروة: وإن جارتي ألوت رياح ببيتها فغافلت حتى يسطر البيت جانبه. قال عنترة: وأغرق طرفي ما بدت في جارتي حتى يواري جارتي مرواها. فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء الكتابين الذين يفاخر بهم وتسود الصحف بمقالاتهم؟ كتب أنيس منصور في إحدى مقالاته في أخبار اليوم إنه زار إحدى الجامعات الألمانية ورأى هناك الأولاد والبنات أزواجا أزواجا مستلقين على الحشائش في بناء الجامعة. قال: فقلت في نفسي: متى أرى ذلك المنظر في جامعة أسيوط؟ لكي تراه عيون أهل الصعيد وتتعود عليه. ولما بنات الصعيد؟ ألأجل أنه لا تزال لديهن الحشمة والغيرة؟ ألأجل أن المدنية المعاصرة لم تلوث نقاء النفوس ولم تمحو أثر تربية الدين الطاهر؟ أيها الشباب، إن الرجل يغار على محارمه ويأبى أن تبدو أمام الناس بلباس فاضح أو مرهين مثير، يأبى أن تنساق وراء دعوة الموضة والتطور على حساب السد والعفاف. وغيرته تدعوه إلى تربيتها على العفة والفضيلة والإيمان والتقوى. وغيرته لا تقف عند محارمه بل تمتد إلى بنات المسلمين، فيكف بصره عن الحرام وعن تتبع الفاتن، فضلا عن أن يهم بالمضايقة والبحث عن العلاقة المحرمة. وهو يغار على حرمات الأمة فينكر المنكر ويقف في وجه من يريدون تغييب الأمة وجرها إلى محاور الرذيلة ومستنقعات الغفلة. المجال السادس: الوفاء. الوفاء مشيان الرجال التي يمدحون بها، كيف لا وقد كان أهل الشرك يفتخرون به قبل أن يستضيفوا بنور الإسلام. يقول أحدهم: أسمية ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في مجمعي؟ إنا نعف فلا نريب حليفنا ونكف شح نفوسنا في المطمع. ويعدون الغدر مسبة ومدمة. قال امرؤ القيس: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت فيه العينان بدلت آخرا. كذلك جدي: ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. وخير نموذج للوفاء لدى أهل الجاهلية ما فعله عبد الله بن جدعان في حرب الحجاز التي دارت بين كنانة وهوازن، إذ جاء حرب بن أمية إليه وقال له: احتبس قبلك سلاح هوازن. فقال له عبد الله: أبي الغدر تأمرني يا حرب؟ والله لو أعلم أنه لا يبقى منها إلا سيف إلا ضربت به، ولا رمح إلا طعنت به ما أمسكت منها شيئا. وكان من وفائه أن العرب إذا قدمت حكاظا دفعت أسلحتها إلى عبد الله بن جدعان حتى يفرغوا من أسواقهم وحجهم ثم يردها عليهم إذا ضعنوا من مكة إلى مضارب قومهم. وحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنسى بخلقه ووفائه مكارم أهل الجاهلية. ومن أمثلة وفائه عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة موقفه يوم الفتح من عثمان بن طلحة حاجب الكعبة في الجاهلية، عندما طلب من علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده أن يجمع لبني هاشم الحجابة مع السقاية، فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وحين تخلت الأمة عن خلق الرجال وساد فيها التهارب هوت وانهارت قواها حتى رثاها أعداؤها. يقول أحد الكتاب النصارى: العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها، وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاستسال في الشهوات. وقال أحد شعراء الأندلس رافيا ما آلت إليه: فت رواحلكم يا أهل أندلس، فما المقام بها إلا من الغلط، السلك ينثر من أطرافه، وأرى تلك الجزيرة منثورا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن عواقبه، كيف الحياة مع الحيات في سخطه. كيف نبني رجولة؟ يتساءل الغيرون على رجولة الأمة اليوم، كيف نبني رجولة وكيف نعيد الاعتبار لها؟ لقد كانت الرجولة إرثا يتوارثه الناس لا تعدو أن تكون بحاجة إلى التهذيب والتوجيه. أما اليوم فقد أفسدت المدنية الناس وقضت على معالم الرجولة في حياتهم، فصرنا بحاجة إلى التذكير بالشيم التي توارثها العرب قبل الإسلام فلم يزلها الإسلام إلا شدة وتهديدا. من أساليب بناء الرجولة ضبط العادات، فالعادات تسيطر على صاحبها، العادة تسيطر على صاحبها وتحصره حتى لا يقوى على منعها. إن اعتياد المرء عادة قبيحة يحوله إلى أسير لها لا يملك بشارعها، إنها تقعد به عن مصالح دينه وتعوقه عن مصالح دنياه. وكم رأينا من الشباب الذين يؤمل عليهم أهلهم وتؤمل عليهم مجتمعاتهم، كم رأينا من هؤلاء من قعد به كسله أو اعتياده على نمط في الحياة فعاقه ذلك عن أن يحصل علما ينفعه في دينه ودنياه، أو يكسب قوتا يحميه من تكفف الناس والتطلع إلى ما في أيديهم. وحري بالمربين الغيورين على أولادهم أن ينشئوهم منذ الصغر وطراوة النفوس على التخلي عن العادة والبعد عن الاستسلام لها حتى لا تتحول إلى سيد يسترق صاحبه. ومن ذلك الاعتناء بمعادن الناس، فالناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقط، والذين يسودون في حياة الضلال يسودون حين يمن الله عليهم بالهداية. فحري بالمصلحين أن يعنوا بدعوة من تعلو لديه صفات الرجولة وتسود عنده سمات الأكارم، فحين يهتدي هؤلاء يؤدون ما لا يؤديه غيرهم. ومن ذلك ترشيد الرجولة من الرجال من يملك مواهب وطاقات لكنها صرفت في السوء والفساد، فحري بغناة الرجولة في المجتمع أن يسعوا إلى ترشيد رجولة هؤلاء، وقد كان للسلف رضوان الله عليهم جهد في ذلك. فها هو البادان أبو عمر الحنبي الضرير أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن عمر وعلي وغيره من الصحابة وكان ثقة صادقا روى جماعة أحاديث. قال ابن علي تاب على يد ابن مسعود قال حاشيا عن توبته رحمه الله: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيه، فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية فبددها وكسر الطنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. ثم مضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقى في نفسي التوبة فسعيت أبكي وأخذت بثوبه فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقال: مرحبا بمن أحبه الله، اجلس. ثم دخل وأخرج لي تمرة. قال زبيد: رأيت زادان يصلي كأنه جذب. وكان أحدهم قاطع طريق يشغل الناس بالنهي والسلب، وكان بطلا شجاعا يقول لمن سيتولون دفنه: وخط بأطراف الأسنة مرجعي ورد على عيني فضل ردائي، خذاني فجراني بقربي إليكما، وقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا وقد كنت عطافا إذا الخير أقبلت أجيب إلى الهيجة إلى من دعا لي، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض داخل الأرض أن تسعاليا. وبينما هو في غيه وعدوانه لقيه أحد قادة المسلمين فدعاه إلى التوبة وأن يصحبهم إلى الجهاد، فأعلن الرجل توبته وسار إلى الجهاد ولدغ في الطريق وقال مرقيته البليغة: وفيها ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا. إنه مالك بن الغيب رحمه الله وتقبله بالشهداء. إن أولئك الذين يسعون إلى تحويل طائفة من أئمة الطيش والسفح وممن أقلقوا البلاد والعباد إلى جند للرحمن وهداة لطريق الإيمان، إن هؤلاء سيقدمون خيرا للمسلمين ويكفون عنهم شرا مستطيلا. إنها جهود تقود الأمة إلى الخير وتلحقهم بقافلته قبل أن يهون إلى الحضيض. ومن ذلك بناء الرجال وتربيتهم، جدير بمن يرعى الشباب ويربيهم أن يعنى ببناء سمات الرجولة وأن لا يقتصر الأمر على خطاب الوجدان وحده. إن جيل الصحوة اليوم جدير به أن يكون قدوة للناس وأن يتسم بما يتسم به الرجال الأكاذب وأن يثبت للمجتمع أنه أهل لأن يعتمد عليه وتعلق عليه الآمال بعد الله. وبناء الرجال المنتظر من المربين يبدو على مستويين: الأول المستوى المعرفي من خلال إبراز مفاهيم الرجولة، من خلال إبراز مفاهيم الرجولة وتقديمها نموذجا للجيل يسعى إليها ويتطلع لها ويسير إلى تحقيقها في نفسه وتحقيقها في دنيا الناس، ومن خلال تصحيح النظرة الخاطئة والمفاهيم السلبية عن الرجولة. فالشباب لديهم حاجة يسعون إلى تلبيتها، لديهم حاجة يريدون أن يصبحوا رجالا، يريدون أن يعدهم الناس رجالا. إن هذه الحاجة قد تلتبس لديهم بمفاهيم خاطئة فيعتقدون أن سبيل تحقيق الرجولة فيه هو في تطلبهم في مواقفهم، هو في وقوفهم ضد من يصفونه بأنه سلطة غاشمة من أب أو أم أو معلم أو أستاذ. إن تصحيح هذه المفاهيم وفتح آفاق للرجولة الحقة إن هذا مما يعين على بناء الرجولة عند هؤلاء، وهي أيضا تحتاج أن تبنى على مستوى عملي يتمثل في بناء جماس الرجولة وتحقيقها في النفوس واستثمار كافة الوسائل والميادين التربوية لتحقيق ذلك. وهذا الأمر يتطلب من المربين وبناة الرجال أن يسعوا إلى إعطاء شباب الثقة بأنفسهم. إن الشباب الذين يشعرون أنهم ليسوا أهلا للثقة، الذين لا يولون المسؤوليات، الذين يشعرون أن المجتمع ومن حولهم لا يزال يعدهم أطفالا، فيسعون إلى إثبات رجولتهم، ومن حقهم أن يسعوا إلى إثبات رجولتهم. لكنهم حين يسعون في غياب توجيه أولئك الذين شعروا أنهم لا يثقون بهم، حين يسعون بذلك فسوف يضلون الطريق ويسعون إلى إثباته بوسائل تقصيهم عن الرجولة وتبعدهم عنها. إن الشباب بحاجة إلى أن تفتح لهم المجالات العملية وتفتح لهم الميادين، الميادين التي يعملون من خلالها، التي ينتجون من خلالها، التي يتحولون من خلالها، يتحولون من أن يكونوا أمة مزعجة للآخرين، أن يكونوا أمة مثيرة للقلق والخوف، إلى أمة منتجة، أمة تسر آباءهم وتسر أمهاتهم وتسر المجتمع. نعم، إن من واجب المصلحين وبناة الرجولة أن ينسخ المجالات العملية، فالرجولة لا يمكن أن تبنى من خلال التوجيه والحديث، ولا يمكن أن تبنى من خلال اللوم والتأنيب، ولا يمكن أن تبنى من خلال خطوات نعدها أمام الناس ونقول لهم هذه هي خطوات الرجولة فعليكم أن تسلكوها. إنهم بحاجة إلى ثقة داخلية، بحاجة إلى أن يشعروا أنهم أهل للثقة، بحاجة إلى أن يشعروا أن المجتمع يعدهم رجالا، يعدهم حقا وليس في مقام المخاصمة واللجأ. إننا حين نخاصم الشباب نحدثهم بأنهم رجال، لا نحدثهم شهادة وتزكية وثناء، إنما نحدثهم لوما لهم على موقف خالفناهم فيه، وهذا لا يكفي في إشعارهم بالثقة ولا يعطيهم الثقة. إنهم بحاجة إلى ذاك الحديث الذي ينبع ابتداء دون أي مؤثر آخر، الذي يشعرون أنه يقال لهم دون أي دافع، يقال لهم دون تمهيد للمطالبة بمطالب لم يلتزموا بها، فيشهر في وجههم سلاح الرجولة. وهم بحاجة إلى أن تفتح لهم مجالات عملية في الأسرة، في المنزل، في المدرسة، في المجتمع، هنا وهناك، مجالات تدعوهم إلى أن يثبتوا رجولتهم، مجالات تحولهم إلى أمة عاملة منتجة. أيها الرجال الكرام، أيها الشباب، كما قلت في بداية حديثي، لست أتحدث في هذا المقام المبارك، لست أتحدث مع الرجال لأطالبهم بأن يكونوا رجالا وحاشا لله، ولست أذكر الرجال بسمات الرجولة ومعالم الرجولة لأعيبهم بأنهم لم يتمثلوها، إنما هو حديث أملاه هذا الواقع الذي نعيشه اليوم والذي غاب فيه كثير من معاني الرجولة، قصرنا بحاجة إلى أن نحدث عنها لنسعى إلى تحقيقها في جيلنا ولدى أبنائنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه، وأن يجعلنا وإياكم من الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، والرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما هو ملاحظ اليوم انتشار ظاهر التشبه بالنساء عند شبابنا من حيث المظهر والملبس واسلوب الكلام، فما نصيحتكم لهم مأجورين؟ هذا نوع من ضياع الرجولة، فالرجل يعتز برجولته وحين يتشبه بالنساء فإنه يهين نفسه وينقص رجولته، ثم هو يعرض نفسه للعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يظن بعض الناس أن الرجولة هي الشجاعة، فهل هذا مفهوم صحيح؟ نعم، الشجاعة هي ميدان من ميادين الرجولة، وتحدثنا عن ذلك، لكن الإسلام كما قلنا هدب الشجاعة وجعلها في ميدان الحق، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله، إنما الذي يكون شهيدا في سبيل الله هو من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، والشجاعة هي في مواقف الحق التي تتطلب ذلك. يعتقد كثير من الناس أن من أهم صفات الرجولة المعرفة بما يسمى سلوم الرجال، فهل إذا كان الإنسان جائزا بها تنقص رجولته أو تنعدم؟ كثير من أهل القبائل البادية وغيرهم يقدسون هذه العادات ويعظمونها وكأن الخلل بها كبيرة من الكبائر ومن الموبقات. لا شك أن هناك عادات لها قيمة ووزن، الكرم، كرام الضيف، الوفاء وغيره، لكن هناك أمور اعتادها الناس لا تعدو أن تكون أمرا عاديا لا قيمة لها وليست ذات بال، وعدم مخالفة الإنسان لها ما لم تكن معصية أمرا محمودا، لكن جهله بها لن يغيره، بل جهله بأحكام الدين وخلله به أشد عليه خطرا في دينه ودنياه من جهله بهذه العادات. هل إذا منعت أهل ورفضت الذهاب معهم الأسواق والمنتزهات والملاعب المختلطة أصبح من يتصنع الرجولة ما هو تنبيهكم؟ الرجل يمنع أهله عن الذهاب إلى ما حرم الله عز وجل أو عن الوقوع في الحرام، فإذا فعل ذلك إجابة لأمر الله عز وجل فلا شك أن هذا امتثال أمر الله عز وجل ومن تمام الرجولة. يقول ماذا تقول في أشباه الرجال والذين ترجلت نساؤهم؟ هذا من هوان الرجال وضعفهم، وأنت اليوم ترى في واقعنا عجبا، ترى من الرجال كأنهم قد غدوا أشباه الرجال كما قال الشاعر. من صفات الرجل قوة الشخصية في الحق، فكيف تضعف الشخصية وخاصة ذلك الذي يدخل في دائرة الرجال بعد مجال الدخول؟ كيف أن يقوي شخصيته بالطريق الصحيح والبعيدة عن الصلة والتعدي والتهور؟ بيئتنا لا تربي الرجال بطريقة صحيحة، بيئتنا في المنزل وفي المدرسة للأسف تقضي على كثير من سمات الرجولة، فالشاب يهان كرامته ولا يشعر بكرامة ومنزلة ودوما يعاتب ويلام على الخطأ وعلى غير الخطأ، وفي ظل هذه التربية القاسية أو التربية التي لا تقيم له قدرا لن يخرج لنا رجال يبنون الأمة ويقودونها. ما رأيك من بعض الشباب الميوعة والتأنيث؟ هذا لا شك أنه من أكثر ما ينقض الرجولة، وأشرنا إلى ذلك قبل قليل. ما نصيحتك لمن يدخن ويظن ذلك من الرجولة؟ بعض الشباب يعتقد أن التدخين ينقله إلى عالم الرجال، والواقع أنه ينقله إلى عالم الحمقى والجهلة. قلتم من الرجولة تراجع المرء عن الخطأ هو من الرجولة، ما رأيكم في بعض المربين والمشرفين والموجهين يخطئ في عمل أو قول أمام تلاميذه ثم إذا شعر بخطئه لم يعتذر، وإذا أشعر من قبل أحد تلاميذه يصر على فعله أو قوله خشية من سقوطه في أعين تلاميذه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قول عباد المنذر في بدر إلى غير ذلك؟ أليس في هذه الطريقة تربية الجيل على الإصرار على الخطأ؟ أليس في ذلك تربية الجيل على الخوف والوجل من إنكار المنكر وتصحيح الخطأ؟ فهل لنا بتوجيه منكم لهؤلاء المربين حفظهم الله؟ أولا، الناس ليسوا حمقى وليسوا مغفلين، الناس يدركون أنك أخطأ، فإذا وقعت في الخطأ فسيدركون أنك وقعت في الخطأ، والدليل على ذلك أنهم قد نبهوك، وحين تصر على الباطل وعدم الرجوع على الخطأ فغاية ما تقررهم عند الناس أنك إنسان مشاكس فتسقط قيمتك لديهم. ثم ثانيا، أنت مربي، أولى بك أن تربي الناس على الرجوع إلى الحق وعلى الرجوع عن الباطل، ومن الطبيعي أن يتحدث الإنسان فيقع في الخطأ، قد يسقط لسانه، قد يسقط في نفسه، قد يزل في كلمة لم يحسب لها حسابا فيقع في هذا الخطأ، حينئذ رجوعه لا ينقصه بل يزيده قيمة ومنزلة. يقول كيف يكون الرجل قواما في بيته ذو شخصية قوية ومطيعا لأهل بيته ولداعب وأولاده؟ يكون قواما في بيته أن يكون هو صاحب القرار وصاحب الأمر، أن يكون مطاعا إذا أمر بأمر أن يطاع، وأن يأمرهم بما يرضي الله وينهاهم عما يسخط الله عز وجل وينهاهم عما يكون فيه مضرة له في دينهم ودنياهم، ومع ذلك فهو يجالسهم ويداعبهم ويفرحون بهجومه. والرجل الذي يسر أطفاله وينزوون حين يقدم من البيت هذا وحشا وليس رجلا، الرجل هو الذي يستبشر أطفاله وأهله بقدومه إلى المنزل. هل لمن أتت معي إلى هذا المسجد المبارك كلمة توجيهية لكي يكون لها حظ ونصيب من هذه المحاضرة جزاكم الله خيرا؟ المرأة هي بانية الرجال وهي أم الرجال، وأعتقد أن الحديث لا يعني الرجال وحدهم بل هو يعنيها، فهي أم الرجال ونحن بحاجة إلى أن تسهم نساؤنا في تربية الرجال. يقول لم يرد الكتاب والسنة منادات أو خطاب فيه رجولة أو كلمة رجل تجاه المشركين والكفار، هل معنى ذلك لنا بالكفار من النصارى وغيرهم برجل؟ بلى يا أخي، أنا قرأت آيات كتاب الله عز وجل، قال رجل وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحد ما جنة فيه لنعناب وحبناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، ثم ذكر حال الرجل الكافر والرجل المشرك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وغيرها من الآيات. يعني الرجولة لها إطلاقان، إطلاق عام في أصل اللغة وهو خلاف المرأة، والإطلاق الآخر هو الوصف الأخص وهو كان موضوع الحديث. إن وضع الأمة الإسلامية وضع يرجى له، ومن أهم أسباب هذا الوضع عندما تشبه رجال الأمة الإسلامية بأهل الغرب ما تعرفه، هو وضع الأمة كما قال أخ وضع يرجى له، وهذا سبب من الأسباب وليس كل الأسباب. لدي سؤال، أنا كنت لا أطيع والدي، ولكني عندما أبتعد عنهم أعاهد نفسي على البر بهما، ولكن أرجو منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح والدعاء لكم الهداية والمسلمين جزاكم الله خيرا. من خلال تجربتي فيما يرد علي الأسئلة كثيرة من الشباب، أن أكثر ما يقع فيه إشكال من خطأ مع والديه حينما يظهر، والموقف الثاني حينما يكون له حاجة يصر عليها ويريدها ولا تتفق رغبته فيها مع رغبة والديه، والأمر يحتاج إلى ترويض وتعويض، أن يعود نفسه إذا غضب أن يهدأ، أن يعود نفسه إذا غضب أن لا يتكلم ليتفوه أمام الآخرين، إذا غضب ينصرف، إذا كان أمام أمه أو أمام والده فغضب أن ينصرف عنهما حتى لا يقول كلمة تسخطهما، وبعد ذلك يهدأ غضبه ويعود نفسه. ومن الطبيعي أن الشاب يكون أكثر شدة وأكثر انفعالا أن يغضب أسرع من غيره من الرجال، وأن يكون غضبه أشد، لكنه حينما يعود نفسه على الهدوء يجاهد نفسه يكتسب الحلم، والحلم بالتحلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شباب بلغوا مزاد الرجولة ولكنهم ما زالوا صغارا في نظر أمهاتهم، فما الحل بهذه المشكلة؟ نحن الذين نربي أولادنا، ونحن الذين نجعلهم رجالا، وكثير من الآباء والأمهات، معظم الآباء والأمهات لديهم حرص على أن يكون أولادهم رجالا، لكنهم قد يخطئون الطريق، فقد يقصون عليهم، قد يهملونهم، قد تكون مطالبة الرجولة هي ردة فعل لمواقف تكون فيها. حتى نبني الرجولة عند أولادنا يحتاجون أن يشعروا أننا نثق فيهم، أننا نقدرهم، أن نوليهم المسؤوليات، أن نتجاوز عن الخطوات اليسيرة، أن لا يشعروا أننا في صفهم في صف آخر، ومن خلال التربية يمكن أن نعدهم رجالا. ونحن نلحظ أن أبناء بعض القبائل، أبناء بعض من السكان في البادية يملكون صفات الرجال ما لا يملكه غيرهم، بغض النظر عما يكون يعني لديهم نقص في الديانة، لكنه كتراهم أكثر رجولة من غيرهم. لماذا؟ لأنهم نشأوا في بيئة تنشئهم على الرجولة. ثمت تصرفات يراها أصحابها على أنها رجولة أو عزة وشهامة، كأن يخطئ شخص على آخر فيقتل الآخر ذلك في نفسه، وإذا قلت له كلم ذلك الشخص قال لا أتريدني أن أهين نفسي، إني لم أعد طفلا، إني عزيز عن نفسي. العزة هي أن ينتصر الإنسان على نفسه، والله عز وجل يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وما يلقاها إلا ذو صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة على حضورهم.